رجح أنه قبل الصراط، وعلى أي الأحوال فهو حوض حقيقي فيه من ماء الجنة، يرد فيه من ماء الجنة، وأنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أوصافه الصحيحة، وأنه ترد عليه هذه الأمة، وأن هناك من هذه الأمة من يذادون على الحوض، يذادون بمعنى لا يشربون، وليس هناك دليل على أن الذين يذادون لا يدخلون الجنة، بل ربما يحرمون من الشرب ولا يحرمون من دخول الجنة. هذا أمر. الأمر الآخر أن الذين يذادون على الحوض لا يلزم أن يكونوا من الكفار أو الذين كفروا، بل ربما يكونوا من أهل الكبائر، بل الغالب أنهم من أهل الكبائر. الذين يذادون على الحوض من أهل الكبائر، ولا يلزم أن يكونوا من أهل الردة. ولذلك خطأ أهل العلم الرافضة وأشباههم الذين زعموا أن الذين يذادون عن الحوض هم بعض الصحابة، فهذا أولا خطأ شنيع لا يصح. والأمر الثاني أنه لا يعني الردة والخروج من الملة. والأمر الثالث أن الذود عن الحوض لا يعني الحرمان من الجنة ولا من مغفرة الله عز وجل، فإن كثيرا من أهل الجنة يحرمون من شيء من النعيم ولا يحرمون من النعيم كله. فعلى أي حال، المهم أن الحوض حوض حقيقي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه كما ورد وصفه، وأن هذه الأمة أي أمته الناجون منها يريدون الحوض ويشربون. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. والذين تأولوا ليس عندهم أي دليل إلا أنهم حكموا خيالاتهم وعقولهم، أي استحوذ عليهم الشيطان فتوهموا أوهاما، أو حكموا مقاييس الفلاسفة التي هي أشبه بالمقاييس المادية التي يقيسون فيها الشاهد على الغائب، مع أن هذا القياس في حد ذاته باطل، فضلا عن أن يحكم في أمور الغيب. والمسلم يجب عليه أن يسلم بكل خبر ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت قاطعا بالحوض بصفته وبحقيقته، وأنه حقيقي مادي معلوم، وأن صفاته ليست صفات وهمية ولا تخيلية كما يزعم الفلاسفة الذين فسروا جميع مشاهد القيامة بأنها أمور تخيلية. والله أعلم. والآن ننتقل. نعم.
الجمع بين الوصف من ناحية السعة.
إيه. ما بين أيله وصنعاء وبين أيله ومكة قصدك، وبين والشام ومكة مثلا، أن هذه تتفاوت، قصدك أن هذه المسافات تتفاوت. طبعا هذا التفاوت لا يعني، والله أعلم، لأن لا يعني أن هذا تناقض، لأن العرب دائما في مثل هذه الأمور تسلك مسلك الأوصاف التكريبية، ولا يلزم أن يكون الوصف حدي بمعنى أنه لا بد يؤخذ بالأمتار والكيلوات، إنما الوصف وصف تكريبي. ومع ذلك أنا لا أشعر أن هناك شيء من التناقض بين النصوص إذا جمعنا بينها، فإن هذه أي المسافات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بين صنعاء وأيلة أو بين الشام أو بين مكة وكذا، فهذه مسافات متقاربة، فتقاربة في مسالكها، سواء أخذناها بطرق مستقيمة أو بطرق معوجة، لأن المسافة عند العرب في الغالب أنها تقاس بمسيرات الإبل، ومسيرات الإبل تجد أحيانا لها طرق مختصرة وأحيانا تجد لها طرق غير مختصرة. فالنصوص إذا ثبتت كلها وتفاوت وصفها، فهذا راجع أن الله أعلم إلى اختلاف تقدير المسافة عند العرب في عادتهم، فقد يقدرون المسافة من طريق على وجه، والمسافة بين مكان ومكان من طريق آخر على وجه آخر. قد تقدر المسافة أحيانا للماشي على طريق مستقيم على الأقدام، وأحيانا تقدر المسافة للماشي على الإبل، والغالب أنه لا يكون طريقه مستقيم، وأحيانا تقدر المسافة الماشي بالخيل، وطرق الخيل تختلف عن طرق الإبل. فوالله أعلم أن الاختلاف في الروايات مبني على الاختلاف مفاهيم العرب في تقدير المسافات، وكلها تعني تباعد المسافة إلى حد متقارب وليس بينها تفاوت، والله أعلم. نعم. إيه أنهم من تواضعهم، يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الذين يأخذون كل ما يعطون كل ما عليهم ولا يأخذون كل ما لهم، يعني بذلك أنهم يتسامحون في التقاضي مع الناس، وأنهم مغمورون لا يحبون المشادة مع الآخرين ولا حتى في حقوقهم، فإن حصلت لهم حقوقهم دون منازعة أخذوا بها، وإن لم تحصل فإنهم يهمهم أن يؤدوا حقوق الآخرين وافية ويحتسبوا ذلك عند الله، وما يفوت عليهم من حقوقهم لا ينازعون فيه احتسابا، وأحيانا يكون هذا بسبب استضعافهم بين الناس، يكونون من المؤمنين المغمورين الأتقياء الصالحين الأخفياء الذين لم يسعوا للشهرة ولم يكن لهم من الرتبة والمقام عند الناس ما يجعل الناس يخافونهم أو يخشونهم، فهم متواضعون يأخذون يعطون حقوق الناس وافية ويؤدون حقوق الله أولا ثم حقوق العباد، لكن حقوقهم إن جاءتهم دون سعي ودون تكلف أخذوا بها، وإذا ما جاءتهم دون سعي ولا تكلف فإن تواضعهم وتسامحهم في التقاضي يجعلهم قد لا يطالبون بحقوقهم، والله أعلم.
شرح الملكاي، وقد وصلنا إلى موضوع الشفاعة لأهل الكبائر. طبعا بعد ذلك ما ذكر المؤلف الكبائر وأنواعها وأحكامها، ثم ذكر أيضا أحكام أهل الكبائر، أحكام أهل الكبائر في الدنيا وأحكام أهل الكبائر في الآخرة، وذكر أن أهل الكبائر في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم أو عذب من شاء منهم، وأن من يعذب يخرج من النار، وأن من أسباب خروج أهل الكبائر من النار الشفاعة، وعقد عقد لها هذا الباب، لأن الذين يخرجون من النار يخرجون بعدة أسباب، منها الشفاعة أو من أعظمها الشفاعة، والشفاعة متواترة، سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر أمته أو شفاعة بقية النبيين والمرسلين والأنبياء والصالحين أي المؤمنين الصالحين من المؤمنين، وكذلك الملائكة وأطفال المسلمين، وكذلك ربما بعض أهل الكبائر يخرج بأن من النار حينما يطهر بها، وقبل ذلك وبعده يخرج من النار فئام من الناس برحمة الله عز وجل، ليس بشفاعة أحد ولا بأسباب، لا منهم ولا من النار ولا من الآخرين. الله عز وجل يقول بعدما يذكر الشفاعات: لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيرحم سبحانه من يشاء من عباده ممن لم يعملوا، منهم من لم يعمل خيرا قط، يعني من عندهم أصل التوحيد، ممن عندهم أصل التوحيد ولم يعملوا خيرا قط. وهذا يعني أن أسباب الخروج من النار كثيرة، من ضمنها الشفاعة لأهل الكبائر كما سيأتي ذكره في هذا الفصل. اقرأ. ما قلنا هذه نتجاوزها، احنا ما اتفقنا ان نتركها الباقي. انا في ذهني اننا سنترك الباقي لان ما فيه جديد واغلبه من الضعيف، هذا اللي في ذهني، يمكنني ما نوهت عن هذا. احنا وقفنا على 21 2021 صفحة 1000 اي نعم 2000 شلون اجينا وضع موقف غلط 2121 اي نعم. 2121 الرواية 2121. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب.
اقرأ التعليق.
وردت النصوص الشرعية بإثبات عذاب القبر، وهو من العقائد الثابتة في الدين، وأجمع عليه سلف الأمة، وشذت طائفة الخوارج والمعتزلة بإنكاره. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: واختلفوا في عذاب القبر، فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج، ومنهم من أثبته وهم أكثر أهل الإسلام، ومنهم من زعم أن الله ينعم الأرواح ويؤلمها، فأما الأجساد التي في قبورهم فلا يصل ذلك إليها وهي في القبور. مقالات الإسلاميين. والقولان الأخيران باطلان ويخالفان الأدلة الشرعية، والتي سيورد المصنف جملة منها. والسبب في هذا الانحراف هو تحكيم العقل في القضايا الغيبية التي لا يستطيع إدراكها على حقيقتها. والقضايا الغيبية التي وردت النصوص الشرعية بذكرها يجب الإيمان بها واعتقاد صحتها دون البحث في كيفيتها، وذلك صيانة للعقل البشري عن الخوض في مجال ليس في مقدوره الخوض فيه. ومن تلك القضايا الغيبية ما يعرض للميت بعد موته، حيث وردت النصوص بأن هناك حياة برزخية يمر بها الميت بين الدنيا والآخرة، وأن المؤمن ينعم فيها والفاسق يعذب. ولما كانت الحياة البرزخية من الأمور الغيبية، فإن تصورها على حقيقتها ليس في مقدور البشر، وذلك لأن الإنسان في هذه الحياة محكوم بقانون آخر غير القانون الأخروي، وقصارى ما يستطيعه العقل هو القياس، وهذا عمل غير مقبول في هذا المجال. فالإنسان وهو في الحياة الأولى في بطن أمه لو كان له عقل وأراد أن يقيس أمور الحياة الثانية بعد الولادة على أموره هناك لكان مخطئا، لاختلاف القانونين اللذين يحكمان الحياتين الأولى والثانية. فالحياة الأولى في مكان ضيق وليس فيه طعام ولا شراب ولا هواء ولا مشي على الأقدام ولا رؤية ولا سمع إلى آخر ما هنالك من الفوارق، فهي حياة من نوع آخر تحكمها قوانين أخرى، فلا يجوز قياسها على الحياة الثانية. وقد خاض بعض الأقدمين في الأمور التي تحدث للإنسان بعد موته من نعيم أو عذاب، وهل ذلك للبدن والروح أم للروح فقط؟ وكيف يعذب من يموت حريقا أو من تأكله السباع إلى آخر ما هنالك من القضايا التي بحثت وتعددت فيها الآراء واضطربت فيها الأقوال كنتيجة حتمية لكل بحث في قضايا خارجة عن دائرة الإمكانات البشرية. يقول شارح الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، والله أعلم.
نعم.
وعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا.
نعم.
وعن هانئ مولى عثمان يذكر عن عثمان أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار، يقال له هذا مكانك إلى يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت إلا وعرضت روحه إن كان من أهل الجنة على الجنة وإن كان من أهل النار على النار. وعن مجاهد قال: ما من ميت يموت حتى يعرض عليه أهل مجلسه إن كانوا من أهل لهو فأهل لهو وإن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات يهود حين غربت الشمس، قال: هذه يهود يعذبون في قبورهم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط بني النجار على بغلة له فحالت به فكادت تقلبه، وإذا قبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من الدجال، قلنا: نعوذ بالله من الدجال. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر من حيطان بني النجار فسأل عنه فقال: دفن في الجاهلية. فأعجبه، قال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم. لولا أن تدافنوا،
لولا ألا تدافنوا. أنا عندي ألا.
نعم.
نسختك القديمة.
نعم.
نعم.
لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع خفق نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقول: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبراهما كلاهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما كلاهما. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. ثم رجع إلى حديث أنس: وأما الكافر والمنافق فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس.
كنت عندك؟
كنت
لا أدري أقول كما يقول الناس.
فيقول لا أدري كنت أقول.
الله، عندي ساقطة. لا أدري أقول كما يقول الناس. كنت عندك بين قوسين ولا مفتوحة؟
لا بدون.
طيب نعم.
فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. قال فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة فيسمعها من يليه غير الثقلين. وقال بعضهم فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. قال ثم أخرج جريدة فشقها بنصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أخرجاه جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت وكذبتها ولم أنعم أن أصدقها، قالت فخرجت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز يهود دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقت، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيته في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول في دعائه اللهم أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم والمأثم، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو المقبور، وفي حديث يزيد أحدكم أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، فيقال فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ زاد يزيد محمد صلى الله عليه وسلم، قال فهو قائل ما كان يقوله، ثم اتفق، فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، قال فيقولان له قد كنا، وقال يزيد إن كنا نعلم أنك تقول هذا، فيسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه. زاد يزيد ثم يقال له نم، ثم اتفق، فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم مرتين، ولم يقل يزيد مرتين، وقال فيقولان، وقال فيقال نم كنومة العروس، وقال يزيد الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه، زاد يزيد ذلك. فإن كان منافقا قال لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا، زاد يزيد فكنت أقوله، ثم اتفق، قال فيقولان له إن كنا لنعلم، وفي حديث بشر لقد كنا نعلم أنك تقول هذا، فيقول للأرض التأمي فيقول للأرض التامي عليه فتلتام عليه وتختلف عليه أضلاعه، فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه، زاد يزيد ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القوم ولم يلحد له، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، في يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: السعيد بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من كفل الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، فيخرج منها كاطية بنفحة مسك وجدت على ظهر الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهون به إلى سماء الدنيا، فيستغفرون له فيفتح له. قال: فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. قال: فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة ثلاثة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وانقطاع من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه، فتفرق في أعضائه كلها فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب. قال: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في طيف يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في تلك المسوح. قال: ويخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهون به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون لها فلا يفتح لها. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: ثم يقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. قال: فتطرح روحه طرحا. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من الجنة فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيدخل عليه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قال: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك السيء. فيقول: رب لا تقم الساعة. وعن سعيد بن المسيب قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه صلى عندي بيان صلى على منفوس إن عمل خطيئة قط، فقال: اللهم أعذه من عذاب القبر. وعن أبي ميسرة قال: كان لأبي هريرة رضي الله عنه صبحتان في كل يوم، أول النهار فيقول: ذهب الليل وجاء النهار، وعرض آل فرعون على النار. وإذا كان العشي قال: ذهب النهار وعرض آل فرعون على النار، فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار. وعن أبي عبد الله الداناج قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه وقال له رجل: إن قوما يكذبون بالشفاعة، فقال: لا تجالسوهم. فسأله آخر فقال: إن قوما يكذبون بعذاب القبر، فقال: لا تجالسوهم. وعن مجاهد قال: قال: يوم هم على النار يفتنون، قال: يحرقون عليها ويعذبون. وعن محمد بن نصر الصايغ.
أحسنت، بس يكفي هذا، لأن الباقي حكايات يعني لا بأس من الرجوع بها، لكن لا داعي لقراءة الرجوع إليها، لكن لا داعي لقراءتها، لأن ما مر من النصوص كاف. ملخص ما مر: أولا أن الحياة البرزخية حياة حقيقية، وأنها حياة تعقب الموت وقبل البعث، وهي معدودة من الحياة الآخرة، وإن كانت في زمنها تقع بالنسبة للأموات قبل قيام الساعة تقع في زمن الدنيا، لكنها في أحوالها وأحوال أهلها وما يحدث لهم من حساب الآخرة، ولذلك سميت الحياة البرزخية. والبرزخ هو الجسر الذي يكون بين أرضين أو بين قطعتين أو بين مكانين، يسمى برزخ. وأن الحياة البرزخية يقع فيها النعيم والعذاب، النعيم الحسي والعذاب الحسي، أن النعيم والعذاب في القبر حسيان، وأنهما أيضا يقعان للجسد وللروح، هذا أيضا مما ثبت في النصوص، وهذا من الأمور القطعية التي يجب أن تعد من الأصول التي لا يجوز خلاف الحق فيها. أولا الإقرار بنعيم القبر وعذابه، وأنهما حسيان حقيقيان أي النعيم والعذاب، وأنهما يقعان على الجسد والروح. ثانيا أن الروح تفارق الجسد، أن الروح تفارق الجسد عند الموت ثم ترجع إليه على نحو لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم ترجع إليه في الحياة البرزخية مرة أخرى.
الروح تفارق الجسد عند الموت ثم ترجع إليه على حال أخرى عندما يدفن في قبره. ثم أن السؤال في القبر سؤال حقيقي واقع فعلا بواسطة الملكين. قيل أن الملكان إن الملكين اسمهما منكر ونكير، وقد ورد في ذلك أحاديث أو حديث صححه بعض أهل العلم لكن اختلفوا في تصحيح. المهم أن سؤال الملكين سؤال حقيقي واقع، ويسألون الإنسان عن ثلاثة أمور: عن ربه عز وجل، وعن دينه، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن المهتدي يوفق ويسدد، وأن الكافر المنافق لا يوفق ولا يسدد، المنافق لا يوفق ولا يسدد. وأن الإنسان في قبره يفتح له باب إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، ويرى مقعده من الجنة، أو يفتح له باب من النار، نسأل الله العافية إذا كان من أهل النار. وهذا أيضا أمر حقيقي، ويدل على وجود الجنة وعلى وجود النار، وأنهما حقيقتان موجودتان مخلوقتان. وأيضا ثبت أن القبور تتسع وتضيق بحسب حال الإنسان، وأن سعتها لا دخل لها بمقاييس الناس في الدنيا، لأن هذه من الشبهات التي أثارها الفلاسفة قديما، ولا يزال العقلانيون الذين يزعمون تحكيم العقول يثيرون هذه القضية فيجعلونها شبهة ينكرون بها عذاب القبر أو يسخرون منه. وكذلك النعيم، يدعون أنه كيف يمكن أن يطرق الإنسان بمطرقة هذا وزنها وهذا حجمها، أو أنه يفتح له مد بصره، مع أن قبره إنما هو مسافة محدودة لا تتجاوز المترين. نقول هذا كله، مع أن المقابر تمتلئ بالناس، نقول هذا كله لا تقاس به أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، وأحوال القبر بأحوال الدنيا أبدا. وذلك راجع إلى قدرة الله عز وجل على موازين ومقاييس تختلف عن موازين ومقاييس الناس في الدنيا، كما ذكر صاحب الحاشية قبل قليل. وهذه الأمور تعتبر، أي هذه الأحوال التي ذكرتها وما جاء في الأحاديث الصحيحة، تعتبر من الأمور التي تدخل في أصول الدين، ليست من الأمور الفرعية كما يزعم بعض الكاتبين من بعض المتأخرين الذين كتبوا في أصول العقيدة. زعموا أن ما يتفرع عن أحوال القبر أنها من الأمور الفرعية التي يسع فيها الخلاف، وهذا خطأ، لأن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يدخل في الأصول، لا سيما في مجال الأخبار. الأمور الاجتهادية قد يتنازع الناس في منزع الاجتهاد فيها، لكن الأمور الخبرية ومثلها ما يتعلق بالحياة البرزخية تفصيلا، كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الأصول. من بلغه الخبر وجب أن يعتقد ما بلغه، إن فهم به ونعمت، وإن لم يفهم فليسلم أن هذا حق على حقيقته وأنه لا يجوز إنكاره. والله أعلم. وقفنا على موضوع لا داعي أن يقرأ فيه، في صفحة 1214، لأنه ليس فيه نصوص وأثار، إنما يعول على أحلام وحكايات. فننتقل إلى الباب التالي، وهو ما روي، صفحة 1220، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر. نعم، اقرأ أبو عمر.
اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادهم. وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أن رسول الله،
لو قبل أن نبدأ قرأت أول التعليق كن طيب.
مستقر الأرواح بعد مفارقتها للبدن من القضايا الغيبية التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي. وقد وردت بعض الأحاديث تبين مستقر بعض الأرواح، منها ما ذكره المؤلف هنا، وهي عامة في أرواح جميع المؤمنين، ومنها ما وردت في الشهداء خاصة، كالحديث الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، والذي فيه أرواحهم أي الشهداء في جوف طير خضر، رواه مسلم وأبو داود وأحمد. وقد اختلفت الآراء حول هذه القضية اختلافا كبيرا، بلغت 14 قولا كما ذكرها ابن أبي العز في شرح الطحاوية. وقال السفاريني: من مسائل متعلقات الروح أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة، هل في السماء أم في الأرض، وهل هي في الجنة والنار أم لا، وهل تودع في أجساد أم تكون مجردة. فهذه من المسائل العظام قد تكلم فيها الناس واختلفوا في ذلك، وهي إنما تتلقى من السمع فقط، ومع ذلك فقد اختلفت فيها أقوال العلماء وتباينت في مجالها آراء الفضلاء. وراجع كتاب الروح لابن القيم، فقد استطرد في مناقشة هذه المسألة وغيرها مما يتعلق بالروح.
أحسنت، يكفي لهنا. الخلاصة أن موضوع الروح أي مستقر الأرواح ومآلها بعد مفارقة البدن، على جهة التفصيل لم يرد فيه نصوص شرعية تبين التفصيل، لكن ومع ذلك فإن بعض الأرواح أو بعض الأحوال عن الأرواح وردت فيها نصوص كالنصوص التي سيتلوها أو سيذكرها الشارح الآن، فنقف على ما ورد فيه النص، وما لم يرد فيه النص فما هو إلا تخرص وظن ولا ينبغي أن يعتقد أو ينشغل به المسلم، لأنه من الكلام الذي لا يستند على دليل شرعي، والأمور الغيبية إذا لم تستند إلى دليل شرعي فالقول فيها إنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. نعم.
عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير، في حديث مالك طائر، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه، وفي حديث مالك إلى جسده. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما حضرت كعبا رضي الله عنه الوفاة أتته أم مبشر بنت البراء بن معرور، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فلانا فأقرئه مني السلام. فقال: غفر الله لك يا أم مبشر، نحن أشغل من ذلك. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق في شجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذاك. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: تخرج روح المؤمن وهي أطيب من المسك، فتعرج به الملائكة الذين يتوفونه، فتلقاه ملائكة دون السماء فيقولون: ما هذا الذي جئتم به؟ فتقول الملائكة: توجوه، هذا فلان بن فلان، كان يعمل كيت وكيت لأحسن عمل له. قال: فيقولون: حياكم الله وحيا ما جئتم به. فتقول الملائكة: الذي يصعد فيه قوله وعمله. فتقول الملائكة: الذي يصعد فيه قوله وعمله، فيصعد به إلى ربه حتى يأتي ربه عز وجل وله برهان مثل الشمس. وروح الكافر أنتن، يعني من الجيفة، وهي بوادي حضر موت ثم أسفل الثرى من 7 أراضين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أرواح الشهداء تجول في أجواف طير تعلق في ثمار الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين، يقال لهم هذه داركم، فذلك قوله يعرضون عليها غدوا وعشيا. وعن الحسن قال: إذا قبضت روح المؤمن عرج بها إلى السماء، فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه ما فعل، فيقول الملك: ارفقوا به، فإنه خرج من غم وكرب شديد. فيسألونه ما فعل فلان، فيقول: خير. قال: فيقولون: اللهم هديته لذلك فثبته لذلك، ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا والله، ولا مر بنا. سلك به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الصدقة وقراءة القرآن والاستغفار والترحم والدعاء للميت، وأنه ينفعه ذلك ويخفف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، توفيت أمي ولم توصنتي أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما نسب إليه في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له.
يعني ما تسبب به في حياته من الأوقاف والصدقات الجارية والعمل الصالح الذي يبقى، مثل تربية الولد، تعليم العلم الشرعي، نشر العلم بوسائله، ما يبقى بعده ما ينسب إليه في حياته من الأمور الصالحة من أعمال البر، فإنه يبقى له أجرها ويستمر حتى بعد وفاته. وهذا واضح، والأدلة عليه يعني قوية وكثيرة، لا تحتاج، ليس محل نقاش. ما يتسبب به الإنسان في حياته من أعمال البر والخير إذا أخلص وصدق، فإنها يؤجر عليها ما بقيت إلى قيام الساعة وهو في قبره. نعم.
والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، وقولهم مردود بالكتاب والسنة. وسيورد المؤلف رحمه الله من الأدلة ما يؤكد مذهب أهل السنة ويرد على المخالفين.
هذا خلاصة الموضوع، هي خلاصة جيدة. والمعلق جزاه الله خيرا ذكر كلمة موهمة، قال وعند في وسط المقطع: وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه. قد يفهم منها أن الحاج الذي حج عن الميت ليس له أجر، وهذا ليس مقصودا. المقصود أن المحجوج عنه يصله ثواب الحج، والحاج لا شك أنه مثاب إن شاء الله إذا أخلص النية وصدق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحاج الذي يحج عن الميت له أجر، والمحجوج عنه أيضا يصله الأجر، وهذا هو المقصود. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظن لو أنها تكلمت لتصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. أخرجاه. وعن أبي أسيد وكان بدريا قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي من بعدهما شيء أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يموت الرجل ويدع ولدا فترفع له درجة، قال: فيقول: يا رب، ما هذا؟ قال: فيقول: استغفار ولدك لك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم، يعني ياسين.
طبعا هذا الحديث ضعيف كما ترون. نعم، بقية الأحاديث ضعيفة، لعلنا نقف عند هذا الحد. وقبل أن نخرج من الموضوع، في كلمة وردت في الأثر الثاني أو في الحديث الثاني صفحة 1225، قال: فإن لي مخرفا، فيما يظهر لي أن المقصود به ما يجنى به التمر وجنى التمر أيضا، الإناء الذي يجنى به التمر وكذلك جنى التمر كله يسمى مخرف، فكأنه يقصد به تمر أو نخل أو نحو ذلك. نعم، وصلنا في موضوع في موضوعات الطحال للكائي إلى صفحة كم؟ 1229. نعم، إلى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى في قبورهم لا يعلمون مما عليه الأحياء إلا إذا رد الله عليهم الأرواح. هذا استثناء جيد، يعني بمعنى أنهم لا يعلمون دائما إلا في أحوال معينة، إذا جاء الإنسان زائر المقبرة ثم سلم على السلام الشرعي إنهم يردون عليه السلام. نعم.
لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى في قبورهم لا يعلمون مما عليه الأحياء إلا إذا رد الله عليهم الأرواح. قال الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهم يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. قال: فذكرت ذلك لعائشة فقالت: وهل أبو عبد الرحمن إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق وإنهم لفي النار. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم يسمعون ما أقول. فذكرت ذلك لعائشة فقالت: وهل ابن عمر إنما قال ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. أخرجه البخاري ومسلم. باب جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت والميزان والحساب والصراط يوم القيامة.
راجح إيش؟ راجح أنهم لا يسمعون دائما، ولا عندنا دليل أنهم يسمعون كل كلام إلا السلام، ومثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة أن لو جاء الإنسان مثلا يحدثهم بحديث عام ليس هو من الأمور المشروعة، لا، ما عندنا دليل على أنهم يسمعون، إنما السلام يسمعونه ويردونه إذا السلام الشرع. عائشة ما خالفت في الأصل، خالفت فيما يظهر لي في سياق الكلام، في يبدو لي في وجه التعبير عن القول، في وجه التعبير عن القول، يعني هل هي، يعني ما أدري هل هي تقصد أنهم لا يسمعون بمعنى كما يسمع الأحياء، إنما يفهمون، يفهمهم الله عز وجل، أو نحو ذلك، ما أدري ما وجه اعتراض عائشة في الحقيقة. نعم، لكنها أثبتت الأصل، قالت وهل ابن عمر إنما قال، يعني صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون بدل ليسمعون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ربما يقصد أنهم، تقصد أنهم علموا لما وصلوا إلى الحياة الآخرة أو صاروا الآن في تجاوز الدنيا، أنهم علموا أن ذلك حق، وأنه لا يلزم أن يكون يسمعون صراحة. على أي حال، ما في دلالة واضحة على هذا، ومع ذلك فإن الأصل عند السلف أنهم يسمعون خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وأن أيضا الموتى يسمعون السلام الذي عندما يرد عليهم، وأن الميت عندما ينصرف من عنده أهله ومن دفنوه أنه يسمع وقش نعاله. هذه أمور محدودة تثبت كما جاء، أما أن تطرد قاعدة أنهم يسمعون كل كلام فهذه ليس عليها دليل. نعم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى برك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا للصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال نعم. قال صدقت يا محمد. قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال نعم. قال صدقت. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصور والحشر والنشر.
لو سمحت انتقل إلى رواية 2184
2184
الصفحة التالية. نعم، الصفحة التالية تماما، الرواية الثانية. نعم،
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما طرف صاحب الصور مذ وكل مستعد ينظر حول العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. ما طرف يا شيخ؟
ما أدري، يمكن ما طرف.
نعم،
الطرف، الطرف مو بحركة العين.
وارد لعلها يعني أصح، بمعنى يعني ما فعل، يعني بمعنى ما حصل أنه أغضى بطرفه. جايز. نعم.
ما طرف صاحب الصور مذ وكل مستعدا ينظر حول العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. وعن عبد الله.
انتقل إلى الصفحة التالية 2188.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله تبارك وتعالى ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد، وهو عجب الذنب، وفيه يركب الخلق يوم القيامة.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم. يعني لماذا قال أبيت؟ أبيت مثل لا، مثل كلمة لا. اي نعم، يظهر لي انه ما حدد، اما انه ما اراد ان يقول بغير علم، او انه يرى الامر ابعد من ذلك، يعني كانه يرى ان اليوم بمعناه عند الله عز وجل الذي هو كالف سنه او نحو ذلك. هذا يظهر لي والله اعلم، بمعنى انه اما انه ما جزم، او عنده علم ما افصح عنه يدل على انه ليس المقصود لا 40 سنه ولا 40 يوم ولا 40 شهر، انما اما اكثر من ذلك او نحو هذا. ولعل أحد الإخوان يرجع إلى شرح الحديث يعطينا نتيجة في الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم. ها؟ لا يزال غير واضح. أقول ما يتعلق بمعنى رد به هريرة لتفسير الصحابة في أول السامعين الذين كانوا طوالهم الحديث، هل هو 40 يوم أو 40 سنة أو 40 شهر، ويقول أبيت. أقول لو رجعنا إلى شروح الحديث يكون طيب، لكن لعل أحد الأخوة يلتزم يأتي لنا بمعنى هذا، هل أبو هريرة رضي الله عنه قصد معنى معين، أو أنه أراد أن يقول بغير ألا يقول بغير علم. من يلتزم بمراجعة شروح الحديث جزاك الله خير، الدرس القادم إن شاء الله تجيبها، بارك الله فيك. طيب، وصلنا في ايه، وناصر اقترح ايضا اننا نبحث اعتراض عائشة رضي الله عنها على كلام ابن عمر، ايضا ممكن تراجع في شروح الحديث هذا. طيب، ايضا من يلتزم، ترى سهلة ان شاء الله. طيب، جزاك الله خير. الدرس القادم واللي بعده قادم ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا. ولعله من المناسب أن تكون البداية في موضوع سبق تعليقه، وهو تفسير معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث السابق لما سئل ما بين النفختين 40، لما أخبر أن ما بين النفختين، أي نعم، يعني ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين النفختين 40، فسألوه هل هي يوما أو سنة أو شهر إلى آخره، فقال أبيت. فكلفنا أحد الأخوة في بحث موضوع معنى أبيت، وكيف لم يفسر 40. فالأخ جزاه الله خير، أتى بنبذة في شرح هذا المعنى من شرح النووي. قارئنا لم يحضر لكن أستعرضها بسرعة وإن كان الصوت لا يسعف. يقول: معنى أبيت، قال النووي في شرح مسلم: معناه أبيت أن أجزم أن المراد 40، يعني 40 يوما أو سنة أو شهرا، بل الذي أجزم به أنها 40 مجملة. يقول: معناه أبيت أن أجزم أن المراد 40 يوما أو سنة أو شهرا، بل الذي أجزم به أنها 40 مجملة. وقال ابن حجر في الفتح: قوله أبيت أي امتنعت عن القول بتعيين ذلك، لأنه ليس عندي في ذلك توقيف. ولابن مردويه من طريق أبي بكر ابن عياش عن الأعمش في هذا الحديث فقال: أعييت من الإعياء، وهو التعب، وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تعيين ذلك فلا يجيبه أو فلا يجيبه. وقال ابن التين: ويحتمل أيضا أن يكون علم ذلك لكن سكت ليخبرهم في وقت أو اشتغل عن الإعلام حينئذ. هذا ملخص الكلام، وهو كلام جيد، يعني بمعنى أنه يعني أو أن العلماء ذكروا عدة احتمالات في معنى قولها بيته، وأنه لم يفسرها بهذه الأمور، إما أنه ظن أنه توقيفية لا يدرى هل هي أيام أو شهور أو سنوات، أو أنه عنده علم لكن ما أمكنه الوقت، أو أنه اعتذر لكثرة الإلحاح في السؤال في هذه المسألة، والله أعلم. إيه نعم، قصدك أنه سبق الإشارة إلى هذا. إيه، لكن عاد الجزم الرجوع إلى أهل العلم هو الأولى، ولا أنا سبق نشرت إلى أنه ربما عنده علم لكنه لم يفصح، أو أنه أيضا ما علم أن هذه مسألة غيبية فلم يستطع أن يجزم بها. طبعا في موضوع آخر علقناه أيضا، أحد الأخوة التزم به لعله ما تمكن. على أي حال نستأنف الدرس، وقد وصلنا في شرح اللالكائي. نعم يا إيه، في موضوع الحديث السابق أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وقال: إنهم ليسمعون الآن ما أقول. فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم ليعلمون الآن الذي أن الذي قلت لهم هو الحق. ثم قرأت قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، حتى قرأت الآية. وأهل العلم بالحديث والسنة اتفقوا على صحة ما رواه أنس بن عمر، وإن كان لم يشهد بدرا، فإن أنسا روى ذلك عن أبي طلحة، وأبو طلحة شهد بدرا كما روى أبو حاتم في صحيحه عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوم من أطواء بدر، وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم 3 ليال، فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركها ثم مشى وتبعه أصحابه، وقالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفا الركي أو الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى سمعهم، أو حتى سمعهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، توبيخا وتصغيرا، ونقمة وحسرة وتنديما. وعائشة تأولت فيما ذكرته كما تأولت أمثال ذلك. ثم قال أي ابن تيمية أحياهم الله حتى سمعهم أو سمعهم، يمكن حتى سمعه، هنا يمكن صحيح، هي أقرب، أحياهم الله حتى سمعهم توبيخا وتصغيرا. نعم. والنص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تأويل من تأول من أصحابه وغيره، وليس في القرآن من ينفي ذلك، فإن قوله إنك لا تسمع الموتى إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه، فإن هذا مثل ضرب للكفار، والكفار تسمع الصوت. لكن لا تسمع سماع قبول بفقه واتباع، كما قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. فهكذا الموتى الذين ضرب لهم المثل إلى آخر الكلام. المهم أن شيخ الإسلام قرر أن كلام ابن عمر على وجهه، وأن عائشة رضي الله عنها ربما وهمت باعتراضها على ابن عمر. والآن نعود إلى أصل بحثنا. الشيخ عايد جزاك الله خير، في شرح اللكاء وصلنا إلى سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموتى في قبورهم، في نعم جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار، أليس كذلك؟ أي الموقف، أي نعم، العرض على الحساب اللي هي صفحة 1235. اقرأ. أي وين القارئ؟ أبو ناصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرض والحساب يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، ويقال أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الأولون الآخرون. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، الله يقول حسابا يسيرا. قال ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. قالت: فقلت: يا رسول الله، فأين قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. وعن جابر أنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى. فانتهرها. قالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخرجه مسلم. وعن صفوان بن محرز قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
قبل أن نتجاوز موضوع الحساب، النصوص وردت بإثبات الحساب، ووردت نصوص بأن من حوسب عذب أو من حوسب هلك. فعلى هذا لابد من حمل النصوص على المعاني، لئلا يقال أن هناك تعارض فالنصوص التي أثبتت الحساب أثبتت الحساب بمعنى العرض، بمعنى الله إن الله عز وجل يستعرض للعباد أعمالهم ما لهم وما عليهم، ثم يعفو ويغفر سبحانه لمن شاء. والمعنى الآخر هذا المعنى الوارد، يعني معنى أن عرض الأعمال، عرض الأعمال بخيرها وشرها هذا لا بد منه، وهو نوع من الحساب، وهذا مثبت، وهو الحساب المثبت الذي لا بد من أن يقع. لكن هل الكفار يحاسبون أو لا يحاسبون؟ بمعنى أن هل الكفار هل لهم أعمال توازن بها سيئاتهم مع حسناتهم، أو ليس عليهم إلا السيئات والحسنات كما ورد أنها لا تكتب لهم؟ هذه مسألة سيأتي ذكرها فيما بعد في فصل قادم. لكن الخلاصة أن الحساب له معنيان، بمعنى العرض أي استعراض الأعمال من الله عز وجل لعباده أفرادا وأمما فهذا لا بد منه، والمعنى الثاني وهو الحساب بمعنى المناقشة، التدقيق على العباد، مجازاتهم ومكافأتهم على نعم الله عز وجل مقابل الأعمال. فهذه من نقش الحساب هلك، لأن الأعمال مهما العباد مهما عملوا من أعمال الصالحة فإن أعمالهم لا تكافئ نعم الله عز وجل. ولو لم يكن من نعم الله على العبد إلا خلقه ووجوده لما عادل ذلك جميع الأعمال، فكيف يكون لأعمال العبد مكافأة لنعم الله والله عز وجل هو الذي أوجده وهو الذي مكنه للعمل الصالح؟ والأمر الآخر أيضا أن أعمال العباد مهما بلغت لا تكافي نعمة الإسلام نفسها، نعمة الإسلام نفسها، فإن نعمة الإسلام هي بذاتها هداية من الله عز وجل وتوفيق، وهذا لا يكافئ، لا يمكن أن يكافئه العبد بعمل مهما بلغ عمله. فإذا الحساب النقاش الذي يكون فيه تدقيق الحساب على العباد لو حوسبوا لهلكوا كلهم، لكن الله عز وجل غفور رحيم، فهو يعرض أعمال العباد، يعرض عليهم أعمالهم مجرد عرض، فينظر الإنسان ماذا قدم من خير وماذا قدم من شر، ثم الحكم لله عز وجل أولا وآخر. نعم،
ورد حديث شيخ أن الله عز وجل أخذ
العبد، أي نعم صح، نعم هذا سيأتي. نعم أي ورد إيه، لكن لا مو تدقيق، هذا تذكير. الله عز وجل ورد أنه يناجي عباده، يناجيهم جميعا ويناجيهم أفرادا، ويناجي عبده ويقول له لم تذكر أنك عملت كذا وكذا وكذا، فيقول بلى يا ربي، حتى يظن أنه هلك فيقول الله عز وجل قد غفرت لك. إذن هذا توقيف، الله عز وجل يغفر العبادة، هذه مهم مناقشة حساب مكافأة، لو كافأه على ذلك أو جازاه هلك، لكن ما جازاه إنما غفر له. فالسياق يدل على أن الحساب حساب عرض، حساب عرض، مثل ما تقول الإنسان مثلا معسر وأنت لك عليه ديون، فتكشف له صفحة ديونه، تقول عليك كذا كذا كذا، ها بلغت 100,000 وما عنده ولا 10 ريالات، تقول بعد ذلك عرفت الذي عندي لك؟ تقول نعم، أو يقول نعم، فتقول خلاص أنا سمحت لك، إذا ما دققت عليه الحساب، هذا عرض، مجرد عرض يسمى كشف حساب. لكن الحساب بمعنى التدقيق، العباد لو دققت عليهم أعمالهم ما كافأت شيئا من نعم الله عز وجل. نعم، إذن الخلاصة أن الحساب، كلمة الحساب لها معنيان، معنى التدقيق والمكافأة والمجازاة، هذه لو عرضت أعمال العباد عليهم بهذا الشكل هلكوا، لأنهم لا يكافئون نعم الله بشيء من أعمالهم مهما بلغت. ونوع الثاني وهو العرض، مجرد عرض الأعمال، فهذا يعني هو الذي يحصل. نعم.
وعن صفان بن محرز قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقول
حتى يلقي نعم نعم
حتى
ماشي.
يضع عليه فيضع. كنفه
سمح صلي. نعم صح ماشي
فيقول هل تعرف فيقول أعرف ربي ثم يقول هل تعرف فيقول أعرف ربي ثم يقول هل تعرف فيقول أعرف ربي فيبلغ من ذلك ما شاء الله فيقول الله إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها اليوم وإني أسترها عليك اليوم قال وأما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين أخرجاه
نعم
وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ينظر عن أيمن منه يعني عن يمينه فلا يرى شيئا فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه يعني شماله فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال هل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال فوالذي نفس محمد بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما قال يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يقول للآخر أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول إني أنساك كما نسيتني ثم يقول الثالث آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصمت وتصدقت وصليت ويثني بخير ما استطاع فيقول له فها هنا إذن فيقول الآن نبعث عليك شاهدا قال فينظر في نفسه من هذا الذي يشهد علي قال فيختم على فيه فيقال لفخذه انطقي فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله بما كان وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق الذي يسخط الله ويغضب عليه وينادي منادي ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد فالشياطين والصلب يتبعهم أولياؤهم وتبقى آية المؤمنين ثلاثا فيقول ربنا عز وجل على هؤلاء فيقولون هؤلاء عباد
نعم
على ما هؤلاء فيقولون هؤلاء عباد الله المؤمنين آمنا بالله لم نشرك به شيئا فهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فننطلق حتى نأتي الجسر وعليه كلاليب من نار تخطف الناس فعند ذلك حلت الشفاعة لي اللهم سلم سلم أي اللهم سلم سلم فإذا جاوز الجسر فكل من أنفق زوجا مما ملك من المال في سبيل الله فكل خزنة الجنة يدعوه يا عبد الله يا مسلم هذا خير فتعال. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ذلك العبد لا توى عليه يدع بابا ويلج من آخر. قال فضرب بيده على منكبه فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكون منهم. أخرجه مسلم. وعن غالب القطان قال سأل رجل الحسن عن سوء الحساب ما سوء الحساب يا أبا سعيد؟ قال سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بخطاياه ولا يغفر له منها ذنب. وعن إبراهيم أنه قال سوء الحساب أن يؤاخذ العبد بذنوبه كلها ولا يترك له منها شيئا. وقال حنبل قلت لأبي عبد الله يكلم الله عز وجل عبده يوم القيامة؟ قال نعم، فمن يقضي بين الخلق إلا الله، يكلمه الله عنده ويسأله عز وجل، والله عز وجل متكلم لم يزل يأمر بما يشاء ويحكم، وليس لله عدل ولا مثل.
اقرأ. نعم اقرأ الباب اللي يليه.
سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على غير ملة الإسلام يدخلون النار.
وهذا من الموضوعات اللي تثار الآن من يعني بعد الناس عن أصول العقيدة وجهلهم، صاروا يثيرون هذه القضايا الآن على نحو عجيب ما كان محل شك ولا حتى عند العوام قديما. وربما يكون سبب ذلك أن كثيرا من طلاب العلم ما أخذوا العلم الشرعي على أصوله الصحيحة، أو بنوا علومهم الشرعية على مجرد ثقافة ومصادر أشتات. فلذلك كثر الجدل الآن والكلام عند بعض المنتسبين للعلم فضلا عن غيرهم في أنه هل نحكم على اليهود والنصراني إذا مات بأنهم من أهل النار أو لا نحكم. هذه مسألة بديهية المفروض أنها لا تناقش، والمفروض أنها تؤصل عند جميع المسلمين عند صغيرهم وكبيرهم، وأن الأصل في من لم يكن على الإسلام، الأصل في كل من لم يكن مسلم أصلي أو من لم يكن على الإسلام، الأصل فيه أنه من أهل النار، ويشمل ذلك أهل الكتاب اليهود والنصارى والديانات شبه الكتابية المجوس والصابئة ومن سلك سبيلهم، ويشمل ذلك كذلك المشركين عموما بشتى أصنافهم والملاحدة والمنافقين الخلص. كل هؤلاء من أهل النار، ومن مات منهم الأصل فيه أنه من أهل النار. لا ينبغي أن يكون هذا محل خلاف ولا محل جدل. محل الجدل والخلاف هو من يدعي الإسلام، من يدعي الإسلام هل يحكم بأنه من أهل النار إذا مات؟ هذه محل مسألة الخلاف، حتى إذا خاصة إذا جاء بمكفر، إذا جاء بمكفر. أما إذا لم يأتي بمكفر فلا شك أنه ينبغي أنه إذا مات لا يحكم عليه من أهل النار، إنما يرجى له أن يكون من أهل الجنة، ويخاف عليه، يخاف عليه بذنوبه أن يكون من أهل الكبائر لا من أهل الكفر والخروج من الملة. فأقول إن الخلاف في المسلم الذي يرتكب ما يكفره، هذا هو الذي هل يقال أنه من أهل النار أو ليس من أهل النار. أما الكافر الخالص اليهودي والنصراني والمشرك فهذا لا شك أنه من أهل النار، لكن يبقى مسألة المعين، هذه مسألة أخرى. مسألة المعين ما لها دخل في الحكم. المعين بمعنى إذا مات فلان بن فلان يهودي نقول إنه من أهل النار أصلا، ليس عندنا من هذا شك، لكن ما نجزم أنه بعينه لا بد أن يدخل النار جزما، لأن هذا تألي على الله عز وجل، ولأنه حكم على الغيب، لا من حيث حكمه أنه بأنه كافر، من حيث حكمه بأنه كافر أو أنه من أهل النار هذا لا نشك فيه،
لكن الجزم بأنه بعينه لا بد أن نعتقد أنه من أهل النار كما أن أبا لهب وأبا جهل من أهل النار، هذه مسألة هي التي يتوقف فيها المسلم، لأنه ما يدري على أي حال مات هذا الفرد بعينه، هذا الفرد بعينه. لكن هذا ينبغي ألا يناقش لأنه رجم بالغيب، ويبقى الحكم العام هو الأصل، يعني بمعنى أنه ينبغي للناس ألا يتجادلوا ولا يتماروا إذا مات يهودي أو نصراني في موضوعه، بل نقول الأصل في اليهود أنهم من أهل النار وهذا حكمنا العام، والله عز وجل أعلم بمصير الشخص بعينه على سبيل الجزم، لأننا لا نقسم على ذلك ولا نجزم لأنه تألن على الله عز وجل، والله أعلم على أي حال مات. ومع ذلك الحديث عن المعين بدعة لا ينبغي أن يكون، الحديث عن المعين بنفي أو إثبات في مسألة مصيره للنار لا ينبغي أن يكون، لكن الأصل باقي، وهو أن اليهود أو اليهودي إذا مات من أهل النار، النصراني إذا مات من أهل النار. نعم.
قال الله عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن الهاء راجع إلى اليهود والنصارى، وعن السدي: ومن يكفر به من الأحزاب، الأحزاب قريش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني. وفي حديث المعدل: من يهودي ولا نصراني يموت في حديث عبد الرحمن ثم يموت ولم يؤمن بي، وليس في حديث المعدل بي، قال: بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث دليل قاطع من الأدلة المحكمة القاطعة بأنه لا يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة، يعني بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحابه. هذه واضحة ودليل قاطع لا يحتاج إلى يعني تأول وليس فيه غموض، والحديث كما ترون صحيح، وأيضا شواهده كثيرة جدا. طبعا في تفسير الأحزاب تعرفون أن المقصود بالأحزاب الذين هم توعدهم الله عز وجل أنه يعني ورد عن السلف إطلاق الأحزاب على جميع من تألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، يعني القريش بأصنافها وحلفائهم من المشركين الذين فيهم نصارى وفيهم يهود وفيهم مجوس وغيرهم، وكذلك حلفائهم من اليهود والنصارى، كل هؤلاء أحزاب الله عز وجل توعدهم جميعاً.